أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين العلم الزاهر محمد وعلى آله نجوم الأوصياء وكبراء الصديقين. كان الكلام على يتحال في قصة ذبح البقرة في بني إسرائيل، وهذه القصة كما مر عدة آيات تتعرض لها في سورة البقرة، وظاهرا هذه لم تذكر إلا في سورة البقرة، لم تذكر يعني في أمور أخرى ذكرت، لكن هذه ذكرت في سورة البقرة. على أي حال، هذه القصة كما مر هناك بحث لدى المفسرين أن المغزى الأصلي من السورة ما هو؟ المغزى الأصلي من السورة، المغزى الأصلي من السورة ما هو؟ ومن أحد المغازي المهمة والغايات المهمة في السورة كما مر بنا، أقصد عفوا هذه الآيات من السورة التي سميت السورة باسمها، هو الارتباط بولاية أهل البيت عليهم السلام. ومر بنا باختصار أن جملة التفاسير الروائية تعتني بربط الأحداث لدى الأنبياء والرسل، ومسيرة الأنبياء مسيرة الرسل ربطها كما تربطها بالتوحيد بالمعاد، أيضا مربوطة مرتبطة بولاية النبي وأهل بيته. هناك أدلة إجمالية قطعية على ذلك، كمنبه قطعي يقيني، وهناك أدلة تفصيلية على ذلك، ليس فقط أدلة. أنا لأجل على كل، كما مر بنا أنه تفسير الإمام الحسن العسكري يركز على هذا الجانب بكثرة، وأكثر من تفاسير روائية الأخرى الكثيرة جدا، ربما يتذكر بعض الأخوة مر بنا في بحث قواعد علم التفسير أن كل روايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام الصادرة كلها تفسير روائي. كيف؟ هذه طبعا مقدمة لأصل البحث اللي احنا فيه، كيف ان هي مفسرة، كيف يمكن تكون؟ بعض احيان الرواية مذكور فيها آية او آيتين أو كلمة أو كلمتين، جملة أو جملتين، نعم نعرف بأن هذه الرواية مرتبطة بهذه الآية أو بآيتين أو بثلاث، من كل آية جملة مثلا يذكر في الرواية، هذا خب واضح. ومن ثم كثير من المفسرين الروائيين المنهج الروائي في التفسير يتتبعون ويتقصون ويجمعون ويبوبون هذا التفسير الروائي على هذا المنوال. لكن أخيرا يعني العقود السنين الأخيرة وربما بعد أكثر أو القرون الأخيرة من مسيرة علماء الإمامية انبثق منهج للتفسير الروائي اجتهادي وليس منهج روائي تفسير روائي حديثي. الحديث يعني شنو؟ يعني يشوف الحديث نص لفظ حرفية الحديث في آية وما في آية يدرجها في الآية. هذا تفسير روائي على منهج المحدثين، وأنعم به وأكرم، لكن هذا منهج. تارة لا، تارة لا، يعني استفدت أنا من كثير من الأجلة رحمهم الله لديهم باع في التفسير على ذا النهج. أي نهج؟ منهج التفسير الروائي الاجتهادي. يعني شنو الاجتهادي؟ يعني أنت تراجع الرواية، أصلا الرواية ليست فيها من قريب ولا بعيد لفظة من الألفاظ كلمات القرآن، استدل بها في الفقه، في علم الكلام، في علم الأخلاق، في السيرة، في أي علم من علوم الدين. رغم هذا، هذه الرواية إن كنت أنت مجتهد نحرير، إن كنت مجتهدا نحريرا، تستطيع أن تلتفت أن هذه الرواية لها وحدة موضوع أو وحدة مطلب أو وحدة نظام منظومة مع أي آية ومع أي سورة من سور القرآن. أنا أبين لكم مثال. الفقهاء في الأبواب الفقهية يستدلون بالآيات والروايات، أليس؟ لكن غالب الروايات، قليل من الروايات ما يذكر الآيات، الروايات في الأبواب، لكن أكثر الروايات لا تذكر ماذا؟ ما تذكر الآيات. ليس فقط لا تذكر الآيات، أصلا لا تذكر اللفظ المشترك والمادة اللفظية المشتركة مع مادة من مواد ألفاظ القرآن. سلو تذكر مادة مشتركة مثل الشهادة، فاستشهدوا رجلين شهيدين من رجالكم، خب استشهاد وشهادة كذا فلان، مادة هي واحدة، كل باب الشهادة في القضاء غير كذا مثلا. أما مثلا لا، الرواية أصلا ليست متعارضة حتى لنفس المادة المشتركة. شوف المادة المشتركة خطوة بسيطة في الاجتهاد الروائي، يعني الآية ما مذكور في الرواية لكن المادة شنو؟ موجودة. فحتى لو لم يكن في الرواية آية، ذكر الآية أو ذكر جملة من الآيات، جملة من جمل الآية الواحدة أو كلمة، لكن نفس المادة باشتقاقاتها المختلفة موجودة في الرواية. إذن الرواية ذات صلة بالآية، بس هذه خطوة يسيرة في الاجتهاد، اجتهاد ابتدائي جدا. كثيرا ما أنتم إذا تلاحظون الفقهاء في الأبواب الفقهية، أصل روايات، قواعد، حتى المادة ليست مشتركة مع الآيات، مع ذلك يقحموها في الاستدلال أم لا؟ طبعا. لماذا؟ لوحدة غير ظاهر اللفظ، وحدة ليس المعنى الاستعمالي ولا المعنى التفهيمي، وحدة المعنى الجدي أو ترابط المعنى الجدي لهذه الروايات مع المعنى الجدي للآية. الفقهاء أليس يمارسون هذا أو لم يمارسون؟ طبعا، من سيرة الفقهاء كذا، من الفريقين بعد. كذلك الحال في التفسير، في التفسير الروائي الاجتهادي، المجتهد البصير، المفسر المجتهد البصير الفقيه في التفسير، في علم التفسير، يجب أن تكون لديه قدرة أي رواية تعرضها عليه يستطيع عن شنو يصنفها في ذيل، ها؟ أي آية؟ صرف ذول آية واحدة أو آية، كما يصنع في الفقه وكما يصنع علماء الكلام. علماء الكلام يستدلون بالروايات وبالآيات وبالأدلة العقلية. زين، الأدلة العقلية مثلا متضمنة لألفاظ الآيات مثلا، قد وقد، أليس؟ قد وقد، ومع ذلك يقحمون المتكلمون يقحمون الأدلة العقلية في بعد تلو الآيات في الاستدلال في المسائل العقلية الكلامية. لماذا؟ يعني وحدة موضوع، مو الموضوع الظاهري في السطح الظاهر، ولو الموضوع ماذا؟ الجدي أو جد الجدي أو ملازمات الموضوع الجدي. كذلك الحال في الحقيقة في التفسير الروائي الاجتهادي. لذلك في الحقيقة التفسير الروائي الاجتهادي الذي قام به السيد هاشم في تفسير البرهان، أو الحويزي في نور الثقلين، أو القمي في تفسير القمي، أو العياشي في تفسيره، أو فرات الكوفي في تفسيره، أو التفسير حتى المنسوب لإمام الحسن العسكري كرواية أقصد. هذه التفسيرات هذه ليست تمام التفسير الروائي. هذه المجلدات والدورات ماذا؟ ليست تمام التفسير الروائي. إذن تمام التفسير الروائي ما هو؟ تمام التفسير الروائي عبارة عن مجموع التراث الحديثي، هو وجه آخر لعملة واحدة، لحقيقة واحدة مع القرآن. المجتهد الفحل، فحل في كل في العلوم الدينية وفي التفسير وهذا المجرد، هو الذي يستطيع أن يوازي، يطابق، يحادي بين كل رواية وماذا؟ وكل آية. رحمة الله عليه أحد الأجلة توفى، استفدت من عنده كثير من أوتاد علماء النجف عليه تعالى، الشيخ الحججي الله يرحمه، تلميذ أصيل الخوي، وتلميذ الشيخ حسين الحلي، وتلميذ من تلاميذ الأوائل يعني، طبعا مو الأواخر، وتلميذ أصيل محمود الشيخ، وتلميذ كثير من الأعلام الكبار، قام بهالعملية وموفقة بحمد الله. كل روايات الكافي من المجلد الأول إلى تمام المجلد الخامس، وثم توفي، أو بعض السادس، كل رواية من الروايات قام بهذا المنهج الاجتهادي، ذيلها تحت ذيل آية من الآيات. طبعا مو تذييل عشوائي، تدويل استنباط فقهي، حتى في العقائد، في الأخلاق، في السيرة، في كذا. مقصود هذا الشيء فائدة معترضة على مالد يخوض فيها، سبق السنين السابقة أن أثرنا أن المنهج التفسير الروائي، هناك منهج تفسير روائي حديثي، وهناك منهج تفسير روائي اجتهادي يعتمد على استنباط، وهذه نقطة مهمة جدا. الآن لسنا في صدده، إنما ذكرته كمقدمة. مقدمة لأي شيء؟ مقدمة لهذه النكتة، أن كل بصمات القرآن الكريم النورية العظيمة كذا مع اختلاف مراتبها، هذه مرتبطة بولادة البيت. كيف؟ لازم تستنبط أنت شلون. لما هل هاي تعصبية؟ لا لا، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية أهل البيت. لما الولاية بهالطبقات الثلاث محور قطب؟ هناك أدلة إجمالية وهناك أدلة. فكيف نستنبط احنا؟ كيف احنا في الروايات نستنبطها مع ما ذكر الآية؟ نستنبط لكن بالاستنباط والاجتهاد بالموازين لا بالهلوسة. هكذا ربط كل الآيات والسور بمحور ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت، هذا الرب ليس إفراط ولا تعصب ولا هلوسة، بل هو نظم لواقع حقيقة القرآن والكتب الأخرى. ما الدليل على ذلك؟ هذا منهج بعد في التفسير، هذا أحد معاني أمومة الولاية في التفسير. ما الدليل على ذلك؟ هناك أدلة تفصيلية وفي أدلة إجمالية. دعونا نستعرض الآن أدلة إجمالية لكي نبين تفسير الإمام الحسن العسكري على نفس الموازين العظيمة للقرآن المنسوب للإمام العسكري، وأن هذا استخراج أعظم لكنوز القرآن، لأنه تعصب أو إفراط أو عاطفة عمياء والعلم أو هلوسة، لا 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 لا، هذا استخراج أعظم لكنوز. زين شو الأدلة العامة؟ الدليل الأول أن الدين بين كل الأنبياء والآثار هو واحد، إن الدين عند الله دين واحد، لم يبعث نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، مو فقط في دورة آدم، لم يخلق مخلوق يدين لله بدين. مو بس تقول لي البشر والعرب ومنذ آدم إلى الدين، أعظم لك إذا كانت هناك دورات آدمية قبلنا، بل هناك كرات وكواكب وما شئت فعبر، حتى الأرواح كل مخلوق، كل مخلوق بدين لله بدين مصنوفة بين كل المخلوقات بين كل العوالم. كمان سبق أن تم الإشارة أن حتى أهل الجنة أهل القيامة دينهم دين الجنة، أيضا هم يتدينون دين دين معين في الجنة، الملائكة النار، كل مخلوق العرش له دين ومن عرش فرموش الجنة، عرش المخلوق عرش المخلوقات يصيبه فرش المخلوقات عرش. جيد، فإذا كل هؤلاء كل مخلوق يدين لله بالدين الواصل، مو الصابع الواصل، يعني دين الإسلام. الدين واحد، الشرائع مختلفة. طبعا هذه القاعدة التي بيّنها الإمام الصادق ينفتح منها ألف باب، ألف قاعدة، ألف ثمرة، يعني ما لا يحصى من الثمرات. الدين واحد، الشرائع لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ومرات كرات هذا مر بنا ويؤكد عليه أئمة أهل البيت، عندنا دين والشريعة ومنهاج وطريقة حكمة. وعناوين أخرى ذكرها ملة، هذه كل عناوين تختلف عن بعضها البعض، ملة شيء، شريعة شيء، منهاج نحلة أي طريقة، ولا استقاموا على الطريقة. الدين لا تعدد فيه، بقية الأمور فيها تعدد قد، الملة طبعا نعم ولا، فيها اتحاد وفيها تعدد، هي من خصائص الملة. الشريعة كذا تنسخ بعضها البعض بحث آخر، أما الدين واحد. زين الدين ما هو؟ هي قاعدة عجيبة مهيمنة منظومية على كل معارف الدين وعلوم الدين، دي القاعدة، يا لها من قاعدة بينها أئمة أهل البيت. السؤال حشي طويل، طريقة المنهاج شنو حقيقة الطريقة وإلا استقاموا على الطريقة، شنو حقيقة المنهاج، شنو حقيقة الملة، هذه أمور ضرورية تفتيق معانيها لكي لا يشتبه الحداثويين ويشتبه العلمانيين وفكرون أن الدين يتغير كله، ولا من جرى أي شريعة، دي أمور حساسة مهمة ينبثق من الكل. باختصار نتكمم إن شاء الله الجلسة اللاحقة، الدين إذا كان واحد زين، ترتيب العقائد هي عاصمة أس وأساس المركز في الدين، العقائد في بعد أصول أركان الفروع أيضا من الدين. أركان الفروع سبقا ذكرنا أركان الفروع ليست فروع، ركن للفروع، مو هي فروع، ليس اشتباهها. أصل وجوب الصلاة ركن، تفاصيل الصلاة لا ليست ركن من الفروع. لا نشتبه بين الفروع وبين ركن الفروع، هذا الاشتباه ليس يراه. أركان الفروع من الأصول، نعم من العقائد. فالعقائد أصول الواجبات كما قال صادق على محمد من الأصول، أصول الواجبات أصول المحرمات. المهم هذه دائرة الدين. زين جيد، إذا الدين واحد يمكن أن يكون في بعثة سيد الأنبياء الله، محمد، علي، فاطمة، الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين، في بعثة سيد الأنبياء هكذا، في بعثة النبي إبراهيم وهكذا، ما يصير، ما يتبدل، لأن خارطة العقائد ما تتبدل. للكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.